مع إلى رسائلكم عبر برنامج نوافذ مفتوحة، وقبله سنكون بصحبة سميرة علي مندي وعرض جديد لتعليقات مختارة من بعض الصحف العربية. أما الآن فمعكم ناظم ياسين وآخر مستجدات الوضع في العراق في الملف الذي قدم في الفترة الأولى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الجيش الأمريكي يؤكد أن الغارة التي شنت في الفلوجة كانت تستهدف عناصر في شبكة الزرقاوي الذي يشتبه بأن له صلات بتنظيم القاعدة. وبول برامر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة يقوم بزيارة إلى السليمانية، ورئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي يدعو إلى ما وصفها بديمقراطية حقة في العراق. ولكن قبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية.
مستمعي الأعزاء طاب أوقاتكم وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة الأخبار. أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك في رسالة كان بعث بها إلى الرئيس العراقي غازي الياور استعداد باريس لتقديم المساعدة والدعم للحكومة العراقية المؤقتة. وأكدت الرسالة التي كشف عنها في باريس اليوم أنه في هذه الظروف الهامة بالنسبة لمستقبل العراق بإمكان العراقيين وحكومتهم الاعتماد على دعم وتضامن فرنسا المصممة إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي على المساهمة بشكل فعال في إعادة بناء العراق سياسيا واقتصاديا. أعلن وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنيه يوم الثلاثاء أن نجاح الحكومة العراقية المؤقتة رهن بقدرتها على أخذ زمام الأمور بيدها بعد تسلم السيادة، مؤكدا عزم فرنسا والاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدة لتحقيق إعادة بناء ما دمرته الحرب. ونقل عن بارنيه قوله عقب مباحثات أجراها مع نظيره الأردني مروان المعشر إن مفتاح النجاح والقدرة الحقيقية أو السيادة الحقيقية لحكومة إياد علاوي وقدرتها على التحكم في مصير العراق بكل كفاءة. مزيد من التفاصيل من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
أكد الملك عبد الله وميشيل بارنيه وزير الخارجية الفرنسي أهمية منح العراقيين السيادة الكاملة ودعم جهود الحكومة العراقية لفرض الأمن والحفاظ على وحدة أراضي العراق. جاء ذلك خلال استقبال الملك بعد ظهر اليوم لبارنيه الذي كان عقد جولة مباحثات مع نظيره الأردني الدكتور مروان المعشر ليعلن بعدها أن نجاح الحكومة العراقية رهن بقدرتها على أخذ زمام الأمور بعد تسلمها للسلطة، وأكد عزم فرنسا والاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدة لتحقيق إعادة بناء ما دمرته الحرب. وقال بارنيه أن مفتاح النجاح هو القدرة الحقيقية لحكومة السيد إياد علاوي وقدرتها على التحكم بمصير العراق بكل كفاءة. وأشار إلى أن فرنسا وفي إطار حوار مع الحكومة العراقية ستشارك في إعادة الإعمار الاقتصادي والسياسي، وستقدم مساعدة في المجالات الإدارية والقضائية وتخفيف الديون. وأكد الوزير الفرنسي أنه لن يكون هناك وجود للقوات الفرنسية في العراق تحت أي ظرف، وأشار أن وجود قوات لحلف الأطلسي في العراق ستكون له نتائج سلبية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الأعزاء من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن مسؤول في إدارة سلطة الائتلاف في العراق يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تنوي نقل المسؤولية القانونية عن احتجاز الرئيس العراقي السابق صدام حسين وبعض المسجونين الآخرين إلى الحكومة العراقية المؤقتة بعد توليها السلطة آخر الشهر الجاري، ولكن لم تسلمهم شخصيا. وأضاف المسؤول أن سلطة الائتلاف تدرك أهمية تسليم المحتجزين المهمين للحكومة العراقية المؤقتة بناء على طلبها، والذي نتوقع أن تسلمه بعد الأول من تموز المقبل. ونسب تقرير لرويترز إلى المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه أنه نظرا لأن الحكومة المؤقتة في العراق لا يمكنها في الوقت الحالي حراسة هؤلاء المحتجزين على الأقل، فإن الخطة الحالية تقضي بنقل المسؤولية القانونية لعدد من المحتجزين المهمين بينما سيستمر احتجازهم لدى القوات متعددة الجنسيات في العراق. نسبت وكالة رويترز للوسيط العراقي محمد العبيدي في قضية الرهين الكوري الجنوبي كيم سون إيل إن المختطفين وافقوا على منح المفاوضات المتعلقة بمصير الرهينة مزيدا من الوقت. وقال العبيدي وهو عراقي يعمل لدى شركة NKTS الكورية للأمن في بغداد إن رجال دين عراقيين يجرون مفاوضات مع خاطفي الرهين الكوري الجنوبي أبلغوه بأنه جرى تمديد المهلة الممنوحة قبل قطع رأس الرهينة. انفجر سيارة ملغومة في أحد شوارع بغداد يوم الثلاثاء أثناء مرور قافلة للقوات الأمريكية والشرطة العراقية مما أدى إلى مقتل 2 من المارة العراقيين. وأضافت الشرطة إن حارس وزير الدولة العراقي عدنان الجنابي قتل في الانفجار إلى جانب طفل عمره 6 سنوات. دعا رئيس المفوضية الأوروبية رومان برودي إلى إشاعة ما وصفه بديمقراطية حقيقية في العراق، وأضاف في مقابلة مع تلفزيون رويترز خلال زيارة إلى اليابان إن الحاجة تدعو إلى توصيل رسالة إلى الشعب العراقي مفادها إن المجتمع الدولي يسعى إلى تطبيق ديمقراطية من خلال إجراء ملموس وليس عن طريق الاحتلال. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف يوم الثلاثاء مسيرة لنحو 1500 من النساء من ذوي 2650 عسكريا أوكرانيا يخدمون ضمن قوات التحالف في العراق. وطالبت المشتركات في المسيرة بإعادة أولادهن من العراق فورا مرددين شعارات لا للحرب على العراق. وقد تجمع ما بين 2000 و7000 متظاهر في ساحة الاستقلال في العاصمة الأوكرانية كييف، وكان معظم المشتركين فيها من الشيوعيين الذين كانوا يحملون رايات الحزب الحمراء ومن المسيحيين الأرثوذكس الذين حملوا أيقونات وشعارات كنسية. مستمعين الأعزاء إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويعرض تفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. أعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء مقتل جندي أمريكي وإصابة 6 آخرين بجروح، بالإضافة إلى مدني في هجوم بقذائف الهاون في بغداد أمس الاثنين، كما توفي آخر متأثرا بجراحه بعد إصابته في هجوم بتكريت. وكالة فرانس بريس في الأنباء نقلت عن بيان أصدره الجيش الأمريكي أن الجرحى نقلوا إلى مركز طبي عسكري قريب من مكان الهجوم، وبذلك ارتفع إلى 622 عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في المعارك في العراق منذ آذار عام 2003 حسب حصيلة أعدتها فرانس بريس استنادا إلى إحصائيات وزارة الدفاع الأمريكية. على صعيد آخر، دافع الجيش الأمريكي الاثنين عما أعلنه سابقا حول غارة على أحد منازل الفلوجة أوقعت نحو 20 قتيلا السبت الماضي، مجددا تأكيده أنها استهدفت مخبأ لعناصر جماعة الأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي يشتبه بأن له صلات بتنظيم القاعدة. مئات من سكان الفلوجة تظاهروا أمس احتجاجا على الغارة مؤكدين أنها قتلت مدنيين فقط، لكن البريغادير مارك كيمت القائد المساعد للعمليات العسكرية لقوات الائتلاف في العراق قال في مؤتمر صحفي في بغداد الاثنين إن الغارة استهدفت عناصر رئيسية في شبكة الزرقاوي يتحركون داخل الفلوجة مع القدرة على توجيه ضربات للعراقيين وقوات الائتلاف.
These were key personnel in the Zarqawi network operating inside Fallujah with the capability to strike civilians and coalition forces throughout Iraq.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وننتقل إلى شمال البلاد حيث تناقلت وكالات أنباء عالمية اليوم ما أعلنته الشرطة في مدينة الموصل عن العثور على عميدة كلية الحقوق بجامعة الموصل وزوجها مقتولين في منزلهما في وقت مبكر صباح الثلاثاء. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في الموصل أحمد سعيد عن الأوضاع الأمنية هناك.
صباح اليوم هاجم مسلحون مجهولون عميدة كلية القانون مع زوجها عندما كانا متوجهين إلى جامعة الموصل الكائنة في منطقة المجموعة الثقافية شمال مدينة الموصل، واستخدم المهاجمون في هجومهم بنادق الكلاشينكوف وأسلحة أخرى، وأسفر الهجوم عن مقتل العميدة وزوجها. بعد ذلك قام المهاجمون وأمام حشد من الناس بقطع رأس عميدة الكلية بسكين حادة، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. يذكر أن الاغتيالات المصنفة على الإرهاب كانت قد طالت قبل هذا الحادث، وعلى امتداد الشهور الماضية عددا من أساتذة وعمداء الجامعة المذكورة، إضافة إلى عدد من رجال القانون في دار العدالة بالموصل، كما وأصيب آخرون منهم بجروح. وفي فجر اليوم وقبل هذا الحادث بساعات، تعرض بالكتيبة 101 التابعة إلى القوات الأمريكية المرابطة في مطار الموصل بالضاحية الجنوبية للموصل إلى هجوم صاروخي أخطأ أهدافه وسقطت صواريخه على دار إحدى العوائل في المنطقة، ونجم عن الحادث جرح 4 من المدنيين بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات. ومن الموصل إلى أريافها الجنوبية، حيث قتل خطأ 5 من المدنيين وجرح عدد آخر في هجوم بالمتفجرات على قافلة عسكرية أمريكية من قبل مجهولين، وذلك بالقرب من بلدة القيارة التي هي مركز ناحية القيارة. الطائرات الحربية الأمريكية من نوع الهليكوبتر، وعلى أثر هذه الحوادث تحلق باستمرار في أجواء الموصل. هذا وفي نهار اليوم وعلى امتداد الليلة الماضية سمع دوي الإطلاقات النارية في أنحاء متفرقة من المدينة، كما وسمع دوي الانفجارات أيضا، ولم تعرف إلى الآن فيما إذا كانت هنالك خسائر ناجمة عنها سواء في الأرواح أو الممتلكات. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وننتقل إلى محور المحتجزين العراقيين الذين ما زالوا قيد الاعتقال لدى قوات التحالف. تقرير لوكالة فرانس بريس من بغداد أفاد بأن 3 من كبار المسؤولين الأمريكيين يعملون في فترة الأيام 10 المتبقية قبل انتقال السلطة إلى العراقيين، يعملون يوميا على تحديد من سيبقى قيد الاعتقال من أصل 6,000 معتقل العراقي ومن سيطلق سراحهم. ورغم احتجاجات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ذكر الضابط الذي يدير هذه اللجنة أنه سيتم إبقاء 5,000 معتقل خلف القضبان بعد 30 من حزيران. واستنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، تؤكد المنظمات الإنسانية ضرورة الإفراج عن جميع السجناء بعد إنهاء الاحتلال أو توجيه التهمة إليهم أمام هيئة قضائية، لكن رئيس اللجنة العسكرية الأمريكية يرى أن مجرد اعتبار أحد المعتقلين خطيرا على الأمن يساوي توجيه تهمة إليه، حيث أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 يمدد وجود القوات الأجنبية في العراق إلى ما بعد تأريخ نقل السيادة. فرانس بريس نقلت عن الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن مجلس الأمن أعطى القوى المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ كافة التدابير الضرورية للحفاظ على الاستقرار والسلام، إنه تفويض واسع وجزء منه يقوم على اعتقال من يمثلون تهديدا للأمن بحسب تعبيره. التقرير أفاد بأن رئيس اللجنة ومسؤولا عن الاستخبارات ومسؤولا آخر عن الشرطة العسكرية يجتمعون كل يوم ولمدة 6 ساعات لاستعراض 100 ملف على أساس تقارير وضعها جنود في المعتقلات ورجال الاستخبارات واعترافات المعتقلين، ومعظم الذين أفرج عنهم لم تكن هناك أدلة مقنعة تدينهم، وكانوا غالبا مما وشى عليهم مخبر عراقي مغفل الاسم، وتم احتجازهم لأن المحققين اعتبروهم غير متعاونين بحسب ما نقلت فرانس بريس عن الضابط الأمريكي. ولتوضيح ما نصت عليه اتفاقيات جنيف بشأن توجيه الاتهامات إلى المحتجزين، أجريت المقابلة التالية مع البروفيسور شبلي ملاط الخبير في الشؤون القانونية والدولية. البروفيسور شبلي ملاط الخبير في الشؤون القانونية والدولية، هل لكم أن توضحوا للمستمعين الكرام ما نصت عليه اتفاقيات جنيف بشأن توجيه الاتهامات إلى السجناء أو الإفراج عنهم في حال عدم ثبوت أي تهمة ضدهم؟
من الطبيعي أن تنتهي حرب إما الإفراج عن الأشخاص الذين أوقفوا كسجناء حرب خلال المعارك المختلفة في تلك الحرب، وهذا هو النمط العادي عندما تطوى صفحة الحرب في مفهومها العادي، وإما طبعا إذا كان هنالك من تهم متعلقة بجرائم حرب اقترفها عدد من هؤلاء السجناء، فعند ذلك لا يتم الإفراج عنهم، وإنما لا يمكن أن يبقوا من دون مسار قضائي معين. يبدأ طبعا بتوجيه التهم إليهم بحسب الجرائم التي تكون التهمة موجهة على أساسها، ولذلك فالخيار بسيط جدا عند انتهاء الحرب ووضع أوزارها، فالمحاربون العاديون الذين لم ينتهكوا قوانين الحرب يفرج عنهم ويعودون إلى ذويهم، أما الذين تكون قد لصقت بهم تهمة خاصة على أساس انتهاك قوانين الحرب التي تقننها معاهدات جنيف ولا سيما المعاهدة الرابعة منها، فهؤلاء يخضعون لمحاكمة قضائية تبدأ في توجيه التهمة إليه.
البروفيسور شبلي ملاط الخبير في الشؤون القانونية والدولية، شكرا لهذا التوضيح. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في سول أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم أن الكوريين الجنوبيين في قطاع الأعمال الباقين في العراق من المتوقع أن يغادروا البلاد بحلول مطلع تموز، وقد رفضت سول مطالب متشددين هددوا بقتل رجل أعمال كوري جنوبي محتجز رهينة بإلغاء خطة إرسال 3000 جندي إلى العراق ليلحقوا بنحو 670 آخرين موجودين هناك بالفعل. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن ناطقة باسم الوزارة أكدت الثلاثاء تصريح وزير التجارة لي هي بوم أن معظم العمال الكوريين الجنوبيين غادروا العراق، وأنه من المتوقع أن يرحل الباقون بحلول أوائل الشهر المقبل. من جهتها قالت الخارجية الكورية الجنوبية الثلاثاء إن سول ناشدت المجتمع الدولي مساعدتها في إطلاق سراح رهينة المهدد بقطع الرأس في العراق، لكنها لا تعرف ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة. وصرح شيم بونكيل كبير الناطقين باسم الوزارة بأن فريق عمل شكل لمعالجة الأزمة اجتمع في ساعة مبكرة الثلاثاء، مضيفا أن مجلس الأمن القومي سيجتمع في وقت لاحق اليوم. وكانت جماعة تتهمها واشنطن بأن لها صلات بشبكة القاعدة حددت منتصف ليل الاثنين موعدا نهائيا حينما ظهر الكوري كيم سون إيل وهو يطلب إنقاذ حياته في شريط فيديو بثته فضائية الجزيرة القطرية. كبير الناطقين باسم الخارجية الكورية الجنوبية أكد في مؤتمره الصحفي اليوم أن سول تبذل جهودا لضمان الإفراج عن الرهينة قائلا:
مانن كوكا
إننا نبذل جهودا للإفراج عن كيم، وذلك بالتعاون مع عدة دول ومنظمات، إضافة إلى الأمم المتحدة وأجهزة الأعلام المؤثرة في الشرق الأوسط بما فيها فضائية الجزيرة وقناة العربية.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وننتقل إلى السليمانية التي زارها بول برامر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق اليوم، وأجرى محادثات مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الوطني الكردستاني والحكومة المحلية. التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
في ظهيرة هذا اليوم وصل السليمانية السفير بول برامر الحاكم المدني في العراق، وجرى له استقبال رسمي وشعبي. وفي الساعة الواحدة بعد الظهر عقد اجتماعا في فندق سليمانية براز مع أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة كويسرة رسول علي، وحضره عمر فتاح نائب رئيس وزراء حكومة جفرين كردستان في إدارة السليمانية وعدد من أعضاء المكتب السياسي بارزين، حيث شكر كويسرة رسول رئيس الهيئة العاملة للمكتب السياسي شكر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها لتحريرها العراق وإنقاذ الشعب العراقي من الدكتاتورية، كما شكر السفير بول بريمر الذي اتخذ بحسبه خلال فترة في ممارسته عمله السياسي اتخذ قرارات جريئة لاستتاب الأمن ومكافحة الإرهاب والقضاء على أوكار البعثيين. فيما شكر السفير بول بريمر الشعب الكردي لتعاونه وتحالفه مع الولايات المتحدة الأمريكية ودوره البارز في التعاون مع قوات التحالف لتحرير العراق، وقال إنني أشكر الكرد باسم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وباسم الإدارة المدنية في العراق، وأضاف بأن هناك تحالفا استراتيجيا قويا بين الكرد وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولنا معا نظرة مشتركة لبناء عراق الديمقراطي الفيدرالي. وقال بريمر أيضا لقد تباحثت مع الأخ كويسرة رسول علي وأعضاء المكتب السياسي حول نقاط هامة تخص أوضاع المنطقة، وكانت لنا وجهات نظر مشتركة، مؤكدا بأننا والكلام لبريمر أننا مع الكرد متحالفون حيث عملنا معا لأجل أهداف سامية. وفي ختام تصريحه قال بريمر إنني أتوجه بالشكر والعرفان إلى السيد جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان قد أبدى تعاونا وثيقا معنا وساعدنا في نجاح مهمتنا في العراق. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور المواقف الدولية دعا رومانو برودي رئيس المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى ما وصفها بديمقراطية حقة في العراق، وأعرب عن تشككه في أن يساعد تدخل حلف شمال الأطلسي الناتو على إعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد. وقال برودي في حديث مع تلفزيون رويترز خلال زيارة لليابان: نحتاج أن نوصل إلى الشعب العراقي رسالة مفادها أن هناك تغييرا وأننا ندعم الديمقراطية من خلال عمل منسق لا من خلال الاحتلال بحسب تعبيره. وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ياب دي هوب شفر صرح الأسبوع الماضي بأن الحلف لن يغلق الباب في وجه الحكومة العراقية الجديدة إذا طلبت المساعدة العسكرية، لكن برودي قال إن تدخل الناتو لن يساعد إذا لم يرى الشعب العراقي فرقا بين القوات الأمريكية والقوات متعددة الجنسيات. وأضاف قائلا: لا نتحدث عن مجرد تغيير العلم، يجب أن نغير طبيعة وجودنا في العراق، لأننا لو لم نبعث بهذه الرسالة سنخلق مشاكل تستمر سنوات وسنوات، على حد تعبير رئيس المفوضية الأوروبية. على صعيد آخر وفي محور المواقف الدولية والإقليمية أيضا، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مجلة نيويوركر الأمريكية قولها الاثنين إن لإسرائيل عملاء يقومون بتدريب وحدات كوماندوس في المناطق الكردية من العراق في تحالف مع الكرد، يمنح إسرائيل أعينا وآذانا داخل العراق وإيران وسوريا بحسب تعبير المجلة. ونسب المقال الذي كتبه المراسل الشهير سيمور هيرش الذي كشف في وقت سابق من العام الحالي مدى الانتهاكات التي تعرض لها سجناء أبو غريب، نسب إلى مسؤول بوكالة المخابرات المركزية قوله إن هذا الوجود الإسرائيلي معروف على نطاق واسع داخل أوساط المخابرات الأمريكية، لكن ناطقا باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن نفى ذلك قائلا إن القصة ببساطة غير حقيقية على حد تعبيره. أخيرا ومن موسكو، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرنكو بالرسالة الصوتية التالية عن تظاهرات نظمها معارضون في أوكرانيا احتجاجا على مشاركة القوات الأوكرانية في التحالف الدولي في العراق.
تجري قوى يسارية في أوكرانيا مظاهرة في قلب العاصمة كييف اليوم الثلاثاء احتجاجا على مشاركة البلاد في حرب العراق. في وقت إعداد هذا التقرير أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن حوالي 700 شخص معظمهم في سن التقاعد يجتمعون أمام مبنى البرلمان ويطلقون شعارات مناوءة للحرب ومشاركة أوكرانيا فيها. هاتفينا أرجو أطفالنا من العراق ولا للحرب الدامية. ويلوح المحتجون بلافتات تدعو إلى وقف الحرب وانسحاب القوات الأوكرانية من العراق. يذكر أن الاحتجاج ينظمه اتحاد العاملات الأوكرانيات واللجنة الأوكرانية المناوعة للحرب وكتلة الشيوعيين في البرلمان. وكان منظمو الاحتجاج يرتقبون أن يبلغ عدد المتظاهرين 10,000 شخص. يشار إلى أن حوالي 1600 جندي أوكراني يرابطون حاليا في محافظة واسط في إطار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ولقي 6 جنود أوكرانيين مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح في العراق منذ بداية مهمتهم لحفظ السلام في آب عام 2003. كما تعرض بعض الخبراء المدنيين الأوكرانيين لأعمال العنف وتم اختطاف بعضهم من قبل مقاتلين عراقيين. وقد تزامن احتجاج القوى اليسارية على الحرب في العراق مع عودة وزير الخارجية الأوكراني قسطنطين غريشينكو إلى كييف من الولايات المتحدة، حيث قام بزيارة عمل اجتمع خلالها إلى كبار المسؤولين الأمريكيين لمناقشة القضية العراقية. غريشينكو تناول إعادة إعمار العراق ومشاركة القوات الأوكرانية في التحالف الدولي ومكافحة الإرهاب أثناء محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشارة الرئيس في شؤون الأمن القومي أندوليزا رايس وغيرهم من كبار المسؤولين. ميخائيل ألان دارينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه نبيل خوري. وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
مظلومة يا روحي عليهم عليهم. يزيدهم ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم لتروحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم هذا الصبر ما هنا نهاية صبر اللي صبرت مكي هذا الصبر ما إلى نهاية صبر اللي صبرت مو كفاية خليت اشتفي بي عداية خليت اشتفي بي عداية لتنوحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم
أريد الله يبين حبتي بيهم
أريد الله
أريد الله على الفرقة يجازيهم
يجازيهم كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم بتنوحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم
سيداتي وسادتي أترككم الآن مع جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. سعدت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم في متابعة ثانية للصحف العربية الصادرة هذا اليوم، وفيها سنطالع ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف اللبنانية والأردنية، ونبدأها بأبرز العناوين. حزب البارزاني لا ننتظر موافقة تركيا على منحنا حقوقنا، أنقرة ترفض سيطرة الأكراد على كركوك، نيويوركر حول التواجد الإسرائيلي في كردستان قلق تركي بلغ حد التهديد بمزيد من الدماء، سالم الشلبي صدام قد يواجه عقوبة الإعدام، سعد حمازي سافر إلى ألمانيا. تحت عنوان العلاقات اللبنانية الإيرانية والمسائل الأقليمية في لقاء خرازي عبيد، كتب جورج علم في صحيفة السفير اللبنانية يقول أن الملف العراقي أو ملف القرار الدولي 1546 الذي يرسم آلية انتقال السلطة إلى العراقيين له أفضلية في المحادثات اللبنانية الإيرانية، ليس من زاوية تقييم الوضع الميداني أمنيا وسياسيا، بل من زاوية ما يجب عمله لتفادي الأخطار والتداعيات التي قد تترتب على دول الجوار العراقي ولبنان ضمنا، فيما لو تعثرت مسيرة الأمم المتحدة في وضع كامل بنود هذا القرار موضع التنفيذ وبشكل دقيق وشفاف وبعيدا عن الاجتهاد والاستنساب الذي تفرضه لعبة المصالح الأمريكية الغربية. ختاما يقول الكاتب إن لبنان وإيران متفقان على دعم القرار 1546 ومتفقان على أنه بداية طريق نحو السيادة وانتقال السلطة، ولكنه لا يشكل وحده خشبة الخلاص، ومتفقان على أن العراق لا يزال في دائرة الخطر وأن ما يجري على أرضه يستوجب خطة تحرك وقائية.
في تقرير لها ذكرت صحيفة المستقبل اللبنانية بأن السفارة الأمريكية في عمان رفضت منح تأشيرات دخول لأعضاء في لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى أسباب سياسية محضة، إلا أن السفارة الأمريكية بررت عدم منح التأشيرة لعضوي لجنة الدفاع المحاميين الأردنيين زياد الخصاونة وحاتم شاهين بوجود تعليمات قنصلية جديدة. وحسب السفارة الأمريكية في عمان فإن التعليمات القنصلية الجديدة تقتضي تقديم طلب التأشيرة للسفارة قبل أسابيع من السفر، الأمر الذي لم يفعله عضوا لجنة الدفاع عن صدام زياد الخصاونة وحاتم شاهين اللذان كانا يعتزمان المشاركة في برنامج صباح الخير أمريكا الذي يعتبر من أشهر البرامج التلفزيونية الذي تبثه محطة ABC بحسب ما جاء في تقرير الصحيفة اللبنانية. عرض للصحف الأردنية من خلال مطالعة مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يقول ناهض حتر في صحيفة العرب اليوم إن الحكومة التي يمكن تأليفها على أسس ديمقراطية في العراق هي حكومة بعثية صدرية، لكن المهمة الملحة الآن هي تطوير جبهة وطنية متماسكة وفاعلة للمقاومة تضم كل أطراف الحركة الوطنية من بعثيين ويساريين وإسلاميين ووطنيين مستقلين وصولا إلى برنامج سياسي وطني يحدد الإطار العام لإعادة بناء الدولة العراقية بعد التحرير وليس قبله، وعلى هذه الجبهة أن تتوصل إلى طريق عراقي لبناء نظام وطني ديمقراطي تنموي. وفي الدستور يقول راكان المجالي إن لتعبير البيت الشيعي دلالات كثيرة حاليا، لعل أبرزها الدلالة السياسية التي أتاحت للسيد أحمد الشلبي مجالا واسعا للمناورة في الأزمة التي ارتبطت بالمدن المقدسة عند الشيعة، وهو ما سمح بسحب شيء من خيوط هذه المدن من يدي السيد مقتدى الصدر. وبصرف النظر عن الدلالات السياسية للمفهوم الجديد الذي يجري تعميمه حاليا لتوصيف أوضاع الشيعة في العراق، فإن ما يلفت الانتباه أكثر من غيره هو الدور الناجح الذي قام به الشلبي في الأزمة الأخيرة، وهو دور جرى القفز عنه إعلاميا بشكل مريب. وفي صحيفة الرأي يقول محمد خروب إن اللافت في لعبة الأمم الجديدة الجارية في العراق هو الغياب العربي التام عن المشهد وتفصيلاته، بما يزيد من حجم الأسئلة المعلقة التي لا تجد لها أجوبة حتى اللحظة، وبخاصة في الخيوط الخفية التي يتم اللعب بواسطتها فيما يرتهن مستقبل العراق وربما المنطقة للمجهول. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي المستمعين، بهذا نصل إلى نهاية جولتنا الثانية على الصحف العربية. شكرا لمتابعتكم، وأرجو أن تستمتعوا ببقية فقرات برامجنا. من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، نعود من جديد إليكم أيها الأصدقاء ونوافذ المحبة والصداقة بانتظار كل مستمعينا، حيث زادت رسائل المستمعين خلال هذه الفترة ما أفرحنا كثيرا، وكلها تحمل الشكر والتقدير لكادر الإذاعة. إذن نرحب بكل المستمعين وأقول للجميع اكتبوا اكتبوا اكتبوا، وهذا شعار آخر، ابعثوا 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 بأرقام هواتفكم لكي تكونوا ضيوفا وتشاركوا معنا لنفتح نوافذنا للفرح وللحمام الزاجل، فابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك سلام،
ود وحبابي إلي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون
ارحب بمشاركه المخرج ديار بمرني معي في هذه الحلقه من البرنامج. اهلا ديار.
مرحبا فريال، وارحب بكل مستمعي برنامج نوافذ مفتوحه ومستمعي اذاعه العراق الحر. بالبدايه عجبني الشعار الجديد للبرنامج، ابعثوا ابعثوا ابعثوا.
لانه ذاك كان شعار قديم بس ايضا بقى ويانا، وضفنا هذا جديد حتى يتواصلون المستمعين معنا. واتمنى انه بالحلقه القادمه ديار راح هو يسوي لنا لقاء النافذة
إن شاء الله.
لقاء النافذة اليوم مع المستمع أحمد صلاح الدين من النمسا. المستمع أحمد صلاح الدين من النمسا بعث لنا نقدر نسميه شعر هزلي عراقي، وهو بالبداية قايل أنه موطني موطني. فأهلا بك أحمد.
أهلا وسهلا سفريا.
أحمد، أنت بأي مدينة بالنمسا؟
أنا حاليا بمدينة ليز بالنمسا، مقاطعة النمسا العليا.
يعني شقد تبعد عن فيينا؟
تقريبا ساعة ونص.
يعني مو بعيدة؟
مو بعيدة لا.
في المرة السابقة احنا حاولنا نتصل بيك وقلت ان انا متأسف لان انا بالباص في طريقي الى الجامعة وكان عندك امتحان. اي
نعم.
امتحان شنو؟ في اي مادة؟
كان عندنا امتحان التربية الرياضية، انا حاليا دارس الصحافة الرياضية.
نعم.
فالوقت صراحة كان ضيق وما قدرنا نكمل المكالمة.
شنو يعني صحافة رياضية؟ يعني تغطي الأمور الرياضية من خلال تقارير أو من خلال مقابلات أو ناقد رياضي أو معلق رياضي؟ يعني ايش راح يصير بالمستقبل؟
حاليا هنا الاتجاهات كلها اتجاهات دراسات مختصرة.
نعم.
مثل ما يقولون يعني الصحافة العامة الواحد يتخرج من الصحافة وبعدين يتخصص بمجال سياسي أو رياضي أو اقتصادي، بس أنا اختاريت الصحافة الرياضية من البداية حتى اختص بالمجال الرياضي.
أنت يعني كنت نعم أنت كنت رياضي في يوم ما يعني أو مهتم؟
والله كنت أمارس طبعا الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية بالدرجة الأولى كرة المضربة والسلة والقدم.
نعم. طيب الشعر الهزلي اللي بعت لنا إياه جانا باول ابن بريمر.
نعم.
يوعدنا بجبن وقطعة جيمر.
نعم.
فممكن تقرأ لنا إياه؟
ممكن أقرأكم إياه طبعاً. طبعاً هذه مقطع شعرية هزلية، يعني بصراحة أني مرات أقعد وأفكر بأمور العراق. يعني بصراحة أني ما أكتب شعر، بس قلت خلي أوكي حتى ونس شوي عن نفسي، وأكتفت قطعة شعرية وشفتها طلعت حلوة، ففكرت قلت خلي أدزل إذاعة العراق الحر وشوف شنو رأيهم بيهم.
نعم. هو يعني مثل الكاريكاتير خلي نقول للوضع بالعراق. نعم.
بس يعني بصراحة أنا يعني حاليا صار عندي خيبة أمل بوضع بالعراق.
نعم.
يعني هذا بس كترفيه للنفس، كونسة مثل ما الواحد يقول الأمور اللي صارت حاليا بها بالعراق.
طيب نسمع منك.
جانا باول بن بريمر يوعدنا بجبنة وقطعة جيمر، الجبنة طلعت معفنة خلى بيها لبن وسوى جيمر، رادوا واحد من نوعدنا يفهم الشيعة وأهل السنة، الكل شالوا إيديهم من داخل حد القرنة،
الصدر لو سستاني
طالباني لو برزاني.
نعم.
تركماني لو كلداني، ديني لو علماني، كل هذا شلون راح يرحم؟ والله دخلت ما جاي أفهم.
هو لطيف يعني فعلا مثل يعني خلينا نقول مثل الكاريكاتير.
نعم.
كم سنة صار لك أنت بالنمسا؟
والله سنة حاليا تقريبا 13-14 سنة بالنمسا.
نعم. أنت من أي مدينة بالعراق؟
أنا من أهل كركوك، بس كنت طالب جامعي ببغداد، عشت حوالي 7-8 سنوات ببغداد.
نعم. وياك العائلة لو لوحدك؟
لا والله أنا حس حاليا بوحدي بالنمسا.
نعم. احنا في نهاية اللقاء ولقاء النافذة احنا نسميه اللي هي دائما ويا مستمع يكون هذا اللقاء، نطلب منه انه يختار فد اغنية ويهديها للمستمعين، ايش تختار؟
والله بصراحة الاغاني العراقية القديمة اذا ممكن، لان حاليا الجيل الجديد ما اعرف بهم. فاذا ممكن في اغنية قديمة لفؤاد سالم او ياس خضير
ياس خضير
ياس خضير العفو. أي أغنية
إن شاء
أخرى.
إن شاء الله. وشكرا أحمد، وابقى على اتصال، وكل ما يخطر ببالك فد من هذا الشعر الهزلي ابعث لنا إياه.
بالتأكيد بالتأكيد، أرجو منكم الدوام والموفقية. شكرا جزيلا.
شكرا.
تمشي وتصيد عيني
رسائل المستمعين مثل ما قلت في بداية البرنامج كثيرة كثيرة هذا الأسبوع. أبديها برسالة من المستمع الدائم والمتواصل معنا كل أسبوع الجد حميد شوقي من السويد، ولأنه متواصل معنا دائما فنعتبره الفائز بحصة شهرية من النوافذ المفتوحة.
طبعا صحيح، هي من الرسائل الممتعة كلش. نعم. يعني يوميا نستلم وبين يوم يوم رسالة من حميد ونشكر على
رأيك. نزود الحصة لو تبقى نزود حصة شهرية،
نزود الحصة يستاهل
حسب حسب الرسالة. طبعا أتمنى أن المستمعين كلهم يحاولون يسوون هذا الشيء، يعني يدزون رسائلهم لكي يكسروا الرقم القياسي الذي حصل عليه حميد في رسائله الطريفة. طبعا هو يشكرني على تقديم رسالة حفيدتيه سارة ولين، وبمناسبة عيد ميلاد سارة كتب لنا جدها حميد قصيدة أقرأ منها هذه المقاطع. يا سارة القلب والأرواح يا عرب، ميلادك اليوم سام دونه الشهب، قد عاصر الجد فيك عشرة أو عشرة أعتقد عشرة نخب، واليوم أنت له في قلبه نصب. حلوة وبسيطة وتدلل سارة وتستاهل. وأني أشكر الجد العزيز حميد شوقي على رسالته، وأهنأ سرسورة مثل ما هو أبوها سماها بعيد ميلادها، ونهديها أغنية. طبعا أتمنى أنه نهديها أغنية خاصة بالأطفال، ولكن ليس لهذا النوع من الأغاني حصة في مكتبتنا كالعادة، ولكن أغنية ديار راح يختار لياها أو يختارها السرسورة. إيش راح تختار لنا؟
نخليها مفاجأة وعيد ميلاد سعيد.
مبروك وألف مبروك كل أحبابك يهنوا، مبروك وألف مبروك كل أحبابك يهنوك، يا طيب يا غالي يا منور الليالي، يا طيب يا غالي يا منور الليالي، حب ما ينوصف حبك. مبروك وألف مبروك.
رسالة تحية من المستمع توفيق الستراوي من البحرين، يحيينا ويسأل عن أسباب توقف البث الإذاعي عن لندن على الموجة القصيرة، ويقول أن السماع عن طريق المذياع قبل النوم أفضل من السماع عن طريق الإنترنت. طبعا أنت محق يا توفيق، وهذا مو بس رأيك، رأي كل المستمعين اللي يعتبون علينا بسبب انقطاع الموجة القصيرة. نأمل طبعا أن يعود البث على هذه الموجة، وإذا كنت ترغب بإجراء مقابلة للنوافذ فعلى الرحب والسعة، فقط ارسل لنا رقم هاتفك وشكرا لك.
طول الليل يا ليل أنا مختار شهدين، طول الليل يا ليل أنا مختار شهدين، من قلبي لغنين من قلبي لغنين.
مستمعينا الأعزاء، ونواصل اللقاءات مع مراسلينا في بغداد، واليوم نلتقي بمحمد قادر. أهلا بك محمد.
أهلا بك
محمد. أهلاً. أنت جديد على العمل كمراسل لإذاعة العراق الحر في بغداد، وأنت تقدم يوميا تقريبا مو الصحف العراقية، أبرز العناوين من الصحف العراقية، ولكن سابقا أنت مهندس الكمبيوتر بالمكتب.
اي نعم، انا المشرف الفني او المهندس بالمكتب، يعني اشرف على اعمال الصيانه والاتصالات، الكمبيوترات الموجوده، الشبكه الموجوده بين الكمبيوترات بالمكتب.
نعم، لماذا اتجهت حاليا للاذاعه كمراسل او متابع للصحف؟
اول شيء شفت نفسي لا بأس باللغه العربيه، مسيطر على اللغه، او ماده الصحافه، او هي بالنسبه يعني لي كمجال جديد، فماده الصحافه حلوه وتتناول عده مواضيع ومحاور عده، والشخص يكون على اطلاع بكل اخبار العراق، الاخبار الداخليه والخارجيه ايضا.
وما تضطر تطلع خارج المكتب من اجل اجراء لقاءات، يعني نقدر نقول شغلك اسهل من البقيه؟
اكيد اكيد. يعني بالنسبه لي كفني بالمكتب مهندس، ما اقدر اعوف المكتب، اترك المكتب لفترات طويله، فمضطر انه ابقى. نعم. والعمل الصحافي ايضا يساعدني بهذا الشيء، انه ما يحتاج النزول الى الشارع والقيام باللقاءات.
نعم. شنو دراستك، اختصاصك، وين يعني اكملت دراستك محمد؟
أنا خريج هندسة كمبيوتر من الجامعة التكنولوجية، وحاليا طالب ماجستير بنفس الاختصاص.
جيد، هذه معلومة جديدة أنا ما أعرفها، وهذا فرد نعم ملاحظة، يعني أيضا لاحظت ليس فقط أنت وإنما أيضا مراسلتنا اللي تقدم برنامج قضاياها أسماء. نعم. السراج أيضا حصلت على الماجستير وحاليا تدرس الدكتوراه، يا ريت أنه كل الشباب يعني يكونون مثلكم ويواصلون الدراسة. طيب مثلا خلي نقول من المطبات أو من الأشياء المحرجة أو الطريفة اللي تلاقيك بعملك أو مجيئك للمكتب يوميا أو المعاناة، خلي نقول إذا ماكو شيء طريف. نعم. المعاناة. نعم تفضل.
المعاناة الرئيسية هي الحر أكيد بالصيف.
نعم.
أيوه. أما مجيء للمكتب فشيء روتيني،
يعني مثل ماكو مشاكل النقل والمواصلات والباصات والمعرف،
عادي هاي
عادي تعودت عليها،
يعني الزحامات موجودة. نعم. بس من المواقف الطريفة.
نعم.
فد يوم كنت جاي للمكتب وطبينا بالزحام، فمن 9 الصبح لحد 12 يعني بالزحام، فوصلت للمكتب بالوحدة آخر واحد.
يعني بس زين، يعني الآخرين كان عندهم مفاتيح إنه للمكتب أو إنه يقدرون يشغلون الأجهزة بلياك؟
لا يقدرون.
نعم نعم.
وسائل الاتصالات أحسن.
نعم.
بس يعني موقف طريف إنه أنا آخر واحد وصلت، فقال لي خير، قلت لهم لا والله من الصبح طالع.
يعني من 9 إلى 12 يعني كل شيء هواية، واحد يكون أنجز كثير من الشغلات. طيب محمد، احنا عادة في ختام اللقاء نطلب انه تختار لنا أغنية وتهديها للمستمعين، فاش تختار؟
اختار ماكو أغنية معينة ببالي، يعني واحدة من أغاني ياس خضر.
من أغاني ياس خضر، ليش اختاريت ياس خضر؟
يعني دا أحس بصوته عراقية.
أوكي.
مادة عراقية.
شكرا محمد، وإن شاء الله تتواصل معنا في الصحف العراقية، وأيضا ربما يخطر في بالك تسوي لنا برنامج لإذاعة العراق الحر.
شكرا لكم، وهذه فرصة طيبة أنه تمت استضافتي للبرنامج، يعني اكتشفوا شخص كان خلف الكواليس.
لا بالتأكيد هسأتر مو بخلف الكواليس. زين زين عيني. شكرا محمد، مع السلامة.
أهلا وسهلا، مع السلامة.
مرينا بيكم حمد وإحنا بقطار الليل، وسمعنا دقيق هوى وشمينا ريحة ليل. مرينا
لدي رسائل أخرى راح أتركها. الديار تفضل. ديار عندك كم رسالة؟
يعني أعتقد عندي 3 رسائل أعتقد.
خير
ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد وبارك. الرسالة الأولى من المستمع مجيد، يبدأ رسالته بعد تحياته يسأل عن أغنية لإلهام المدفعي هي موطني، ويقول إنها رائعة ويتمنى الحصول عليها. طبعا أذكر هذه الأغنية تذكرية من أجل المقابلة وإلهام المدفعي. المشكلة إنه غير موجودة في المكتبة الموسيقية للإذاعة حاليا، وأعتقد أذكر إنه إلهام المدفعي أيضا ذكر إنه ما موجودة وراح تنزل في الألبوم الجديد.
نعم بس هو بعد إنه يدزلنا إياها،
هو وعدنا إنه راح يبعث بالألبوم الجديد. فإن شاء الله أول ما نحصل على الألبوم نتصل بك يا سيد مجيد وأنت تأمر. رسالة من المشرف العام على شبكة أخبار العراق سيد صباح اللامي، فيها تحية ويقول إن هناك إذاعة سوف تفتح باسم شبكته ويتمنى تزويده بأخبارنا. شكرا يا سيد صباح، وأرسل لنا رقم الهاتف لنتصل بك. فضلي فريال.
رسالة ثالثة من المستمع عيسى أحمد، يسأل عن الدينار العراقي الحالي وفيما إذا سيتغير في حال تغير الحكومة الجديدة. حاليا يا أحمد ليس هناك أي قرار حول هذا الموضوع، وما أعتقد يعني لأن هو قلنا دينار عراقي جديد، فما أعتقد أنه يكون أي تغيير في هذه الفترة. شكرا طبعا على رسالتك. رسالة من المستمع أحمد عبد المجيد من مجموعة بنات الخليج البريدية، كتب فيها موضوعا بعنوان عجائب وغرائب، كلها حلوة وطريفة وبها معلومات أيضا أعتقد تهم المستمع. اختاريت منها يعني هذا القليل، رح نقرأها أنا وديار. عندما تشرق الشمس فوق القطب الشمالي لكوكب أورانوس يستمر ضوء النهار طيلة 42 عاما، وعندما تغيب يحل الظلام طوال 42 عاما أخرى. يعني كلش صعبة يا ولي المسلم، يعني لو زار أورانوس في رمضان يعني جيد راح يصوم
لأنه 40 سنة يصوم. في عام أكمل رسالة أحمد عبد المجيد مشاركته ضمن مجموعة بنات الخليج. يذكر أحمد عبد المجيد في عام 1705 وصل قرد على متن زورق صغير إلى الشواطئ الشمالية من إنجلترا، فقضت المحكمة العسكرية بإعدامه شنقا بتهمة الجاسوس لصالح فرنسا. يعني أعتقد هذه الفاجعة المسكين المقرود القرد، ألغت بريطانيا حكم الإعدام تحت ضغط الممثلة بريجيت باردو المهتمة بحقوق الحيوان أكثر من حقوق الإنسان.
ملك إيطاليا فيكتور إيمانويل الثاني أهدى صديقا له في إحدى المناسبات أحد أظافر قدمه داخل إطار من الذهب ومرصع بالألماس. هذه طبعا كانت يمكن أيام زمان، ولكن بأيامنا الملك يقطع إصبع صديقه. شنو رأيكم بهذا التعليق؟
هذه رسالة من المستمع وان محمد علي حيدر. طبعا ما أعرف الاسم غريب، هل هو يعني هو اسمه وان أو هو الرقم وان بالإنجليزي يعني رقم واحد؟ ويطلب أي صورة للمذيعين. طبعا أولا يا سيد وان، أبعث لنا بصورة لك أولا ورقم هاتفك لنجري لك لقاء ونتفق على موضوع صورة المذيعين وانت تأمر.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن ديار وكل العاملين في هذه الإذاعة أطيب الأمنيات.